الوضع الثاني يبدأ حالا. ثم قال تعالى: وإذا طلقتم النساء، أي طلاقا رجعيا بواحدة أو اثنتين، فبلغنا أجلهن، أي قاربنا انقضاء عدتهن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، أي إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار. ولهذا قال: ولا تمسكوهن ضرارا، أي مضرة بهن، لتعتدوا في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام. فالحلال الإمساك بالمعروف، والحرام المضارة، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولو كان الحق يعود للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لما بين تعالى حدوده غاية التبيين، وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم مجاوزتها، لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزوا، أي لعبا بها، وهو التجرؤ عليها وعدم الامتثال لواجبها، مثل استعمال المضرة في الإمساك أو الفراق أو كسرة الطلاق أو جمع الثلاث. والله من رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقا به وسعيا في مصلحته. واذكروا نعمة الله عليكم عموما باللسان حمدا وثناء، وبالقلب اعترافا وإقرارا، وبالأركان بصرفها في طاعة الله. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، اللذين بين لكم بهما طرق الخير ورغبكم فيها وطرق الشر وحذركم إياها وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة، فالكتاب فيه الحكم، والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيه، وكلا المعنيين صحيح. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما أنزل عليكم. وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار الشريعة، لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب، فالحكم به يزول الجهل، والحكمة مع الترهيب يوجب الرغبة، والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة. واتقوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فلهذا بيّن لكم هذه الأحكام التي هي جارية مع المصالح في كل زمن ومكان، فله الحمد والمنة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية 32 بعد 200 من سورة البقرة. هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك، فلا يجوز لوليها من أب أو غيره أن يعضلها، أي يمنعها من التزوج به حنقا عليه وغضبا واشمئزازا لما فعل من الطلاق الأول. وذكر أن من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، فإيمانه يمنعه من العضل، ذلكم أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق، وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجه كما هو عادة المترفعين المتكبرين. فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم، مريد لها، قادر عليها، ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. وفي هذه الآية دليل على أنه لابد من الولي في النكاح، لأنه نهى الأولياء عن العدل ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى والوالدات يرضعن الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. الآية 33 بعد 200 من سورة البقرة. هذا خبر بمعنى الأمر والوالدات يرضع تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر فلا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها. هامش قوله فلا يحرم أي لا تثبت به الأخوة ولا نسب من الرضاعة بعد الحولين الكاملين وعلى هذا فيجوز أن يتزوج كل منهما بالآخر. انتهى الهامش. وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع. ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة وكل بحسب حاله فلهذا قال لا تكلف نفس إلا وسعها فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضرة أو تفلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. وقوله وعلى الوارث مثل ذلك أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث المعسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام صبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون رضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا فإن كان مصلحة ورضياء فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز خطامه. وقوله إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم أي تطلبوا لهم المرضعة غير أمهاتهم على غير وجه المضرة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فملازيكم على ذلك بالخير والشر. قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. الآية 34 بعد 200 من سورة البقرة. أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة الأشهر ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس. وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من مراجعاتها للزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء. والله بما تعملون خبير أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليها وخفيها فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. الآية 35 بعد 200 من سورة البقرة. هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة، فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في الخطبة، وهو المراد بقوله ولكن لا توعدوهن سرا. وأما التعريض فقد أسقط الله تعالى فيه الجناح، والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح فلهذا حرم خوفا من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح، ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء ولحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها. وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن يقول إني أريد التزوج وإني أحب أن تشاوريني عند انقضاء عدتك ونحو ذلك، فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح وفي النفوس داع قوي إليه. وكذا يضمر الإنسان في نفسه أن يتزود من هي في عدتها إذا انقضت، ولهذا قال أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، هذا التفصيل كله في مقدمات العقد. وأما عقد النكاح فلا يحل حتى يبلغ الكتاب أجله أي تنقضي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم أي فانهوا الخير ولا تمنوا الشر خوفا من عقابه ورجاء لثوابه. واعلموا ان الله غفور لمن صدرت منه الذنوب فتاب منها ورجع الى ربه، حليم حيث لم يعادل العاصين على معاصيهم مع قدرته عليهم. قال تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية 36 بعد 200. أي ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر، وإن كان في ذلك كسر لها فإنه يندبر بالمتعة. فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره. وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين ليس لهم أن يبخسوهن. فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه فعليهم في مقابلة ذلك المتعة. فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم المطلقات قبل المسيس وقبل فرض المهر. ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الآية 37 بعد 200. أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، وهذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو زوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما وجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. ثم رغب في العفو أن من عفى كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصد، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجازي المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير. ثم قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الآية 39 بعد 200. ثم قال سبحانه: حافظوا على الصلوات إلى آخر الآيتين، يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي العصر خصوصا، والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وللمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر، وخصوصا إذا أكملها كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين مخلصين خاشعين. فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع، وقوله فإن خفتم
حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع وفوات ما يتضرر العبد بفوته. فصلوا رجالا ماشين على أرجلكم أو ركبانا على الخيل والإبل وسائر المركوبات. وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه صفة صلاة المعذور بالخوف. فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات. ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. وفيه الإشعار أيضا بأن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخرى، لأن الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. الآية 40 بعد 200. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآيات الكريمة نسختها الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا الآية. وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسخ بأربعة أشهر وعشر. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر وعشرة على وجه التحتيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم. ولهذا قال وصية لأزواجهم، أي وصية لأزواجهم، أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها. فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من التدمل واللبس. لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت، ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صدق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أودب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة. فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما يبينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها. قال تعالى ألم تع
تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الآية 43 بعد 200. أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون فعملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا زال فضله على الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتال إلى الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فليضاعفه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الآيتان 44 بعد 245 بعد 200. جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أهله وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وأن المنفق قد أقرض الله المالي الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الآية ولما كان المنع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر ولا يظن أنه ضائع بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون العاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها وألا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. قال تعالى
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا مقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين الآيات من 46 إلى 52 من سورة البقرة يخص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة والناكلين خسروا الأمرين فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت وثم من هو أحق منه بيتا
وأكثر مالا. فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما أتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال، ولا يكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء. ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفاف المطلوبة فيه، حتى قال لهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لكم، أكرر: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فحينئذ سلموا وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكر، قال: إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف، أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء، شاربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربوا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نقولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم. ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بعونه وتأييده ونصره فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. وقاتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة، النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودفع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الآية التي على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع. وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمرته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرئاسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق. وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره. ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولها فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس. ومنها أنه ينبغي عند حضور اليأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه، وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم لما جاء الوقت نكس أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. إلى هنا انتهى الشريط السابع، وله بقية على الشريط الثامن.